محمد وآله الطيبين الطاهرين. اتضح من خلال معطيات البحث المتقدم أنه تجب الطاعة والامتثال للأحكام الشرعية على أساس ما يدركه العقل من وجوب شكر المنعم، وهذا الأمر تقدم بيان كثير من التفاصيل فيه، وهو يثبت المقتضي لوجوب الطاعة، ولكن على مستوى المانع قد يقال عليكم السلام، قد يقال بوجود مانع يمنع من هذا الوجوب، وذلك لوجود روايات نصوص دلت على أن رب العالمين قد أسقط وجوب الشكر عند حد معين من أداء الشكر، وهذه النصوص إذا قارناها بالنسبة إلى حكم العقل بوجوب شكر المنعم الذي هو من سنخ الحق للمنعم لا من سنخ الحكم الذي يحكم على المنعم وعلى المنعم عليه، بل هو من سنخ الحق، فتكون هذه النصوص متصرفة، النصوص الشرعية تكون هذه النصوص متصرفة بموضوع حكم العقل بوجوب شكر المنعم، ذلك أن الوجوب مأخوذ فيه بما يستبطنه من معنى الحق، الوجوب مأخوذ فيه ألا يسقط صاحب الحق حقه، فإذا أسقطه صار الدليل الشرعي واردا على الحكم العقلي، والورود كما تعلمون هو التصرف التكويني في موضوع المورود، وإلا الحكم العقلي غير قابل للتخصيص، حتى نقول أنه الدليل الشرعي خصصه، والحكومة هي روحها التخصيص، حقيقتها ترجع إلى التخصيص، تتصرف في حدود الحكم. أما الورود فهو تصرف في الموضوع، الورود يرجع في حقيقته إلى التخصص لا إلى التخصيص، وأظن أن هذه النكات والجهات قد طرقت سمعكم مرارا، وعليه فلا بد من العناية البالغة بالنصوص الشرعية الواردة في مقام الشكر، وهذا الأمر الذي لم نجد من وقف عنده ونبه عليه يحملنا مسؤولية بالغة في التأمل فيه والتدقيق، لأنه إن تم سيرفع الوجوب العقلي للطاعة الناشئ من شكر المنعم، وبناء على ما ذهب إليه من وجدنا كلماته من الأعلام أن المنشأ الرئيس لوجوب الطاعة هو شكر المنعم، لأنه وجوب دفع الضرر متأخر رتبة عن وجوب شكر المنعم، لأن الضرر يعني ماذا؟ يعني العقوبة على ترك الطاعة، والعقوبة لا تصح إلا بعد وجوب الأمر عقلا حتى تصح المعاقبة على مخالفته. فإذا كان الوجوب العقلي ملاكه الأساس هو شكر المنعم كما هو المعروف في كلماتهم، يعني صار هذا الأمر اللي هو يرتبط بمجمل الطاعات صار مورد إشكال. هذا الإشكال والشبهة حتى لو لم يفلح أي أحد في حلها هي تبقى شبهة مقابل بديهة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى بعد أن علمت حكمته وعدله مضافا إلى صفاته الأخرى، إذا هدد بالعقاب أوعد العصاة بالعقاب لابد أن يكون له حق وإن لم ندركه. بس راح يصير؟ راح يصير إجمالي إدراك حقه ومنشأ حقه بالطاعة ووجوب طاعة أحكام، راح يصير إجمالي. من يقول بأنه هو شكر المنعم سيكون في مواجهة هذا الإشكال. فلابد ماذا؟ نقول لابد أن هناك منشأ حتى لو لم نعرفه، لكن بالنتيجة تلاحظون أن هذا الأمر يلامس أساس لزوم طاعة الأحكام الشرعية. القضية مهمة يعني أنا أبين أهميتها من هذه الناحية، يعني ترتبط بأساس لزوم طاعة الأحكام الشرعية عموما. بلي احنا السبب بالنتيجة هي المسألة ما نقدر نقيسها فقط على مبنانا. نعم، وردت بعض النصوص كما قلنا ولا بد من النظر فيها، ولعله يمكن تقسيمها إلى طوائف. الطائفة الأولى ما دل على أن الشكر يتحقق بحمد الله على نعمه، وفيه عدة أحاديث منها ما رواه الكليني رحمه الله في الكافي قال: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن إسماعيل بن مهران عن سيف بن عميرة عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: هل للشكر حد؟ إذا فعله العبد كان شاكرا. قال: نعم. قلت: وما هو؟ قال: بحمد الله على كل نعمة عليه في أهل ومال، وإن كان فيما أنعم عليه في ماله حق أداه. ومنه قوله جل وعز: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. أنه قيلت في لحظة نعمة. ومنه قوله تعالى: رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. حمد أنت خير المنزلين، حمد لله عز وجل. وقوله تعالى: رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. انتهى الحديث. أما السند فهو متين، لا يوجد أي شبهة يمكن أن تأثر على اعتبار السند. يمكن مراجعة المسألة في مظانها. وأما الدلالة فظاهرة في أن هذا الفعل وهو الحمد يحقق الشكر اللازم. طبعا الرواية هي لم تذكر الحمد فقط، وإنما أشارت إلى أداء الحق في المال. يعني النعمة إذا كان هي فيها متعلقة لحق، موضوع صاير لحق، يصير بها أيضا كأنه من شكرها هذا. لكن الشيء الأساس الذي ركزت عليه هو النعمة، هو الحمد للنعمة. إن قلت إن الظاهر منها السؤال، الظاهر من الرواية، قد يقال هكذا، الظاهر من الرواية السؤال عما يحقق صرف الشكر ويجعل العبد مندرجا تحت عنوان الشاكر. نلاحظ شن كانت العبارة. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: هل للشكر حد؟ إذا فعله العبد كان شاكرا. قال: نعم. ثم بين. فإذا السؤال عن تحقيق عنوان الشكر، بمعنى أن من يفعله يتلبس بصفة الشاكر، يكون شاكرا. واضح إن شاء الله. وهذا لا يكشف عن عدم وجوب ما فوق ذلك من مراتب الشكر. هذا يكشف عن أنه أنت إذا حققت الشكر فأنت شاكر، لست كافرا بأنعم الله. أما أنه أنت حققت ما يجب من الشكر أو لم تحقق ما يجب، قد يقال بأنه ليس فيه دلالة على ذلك. لأن السؤال ما قال عن حد ما يجب من الشكر، وإنما قال عن الحد الذي يكون به الإنسان شاكرا. فهذا لا يتمانع مع لزوم ما فوق هذا الحد عقلا في إطاعة الأحكام الشرعية أو في أداء مراتب أعلى من ذلك من الشكر، لا يتنافى معه. فالجواب الذي ورد من الإمام وبين الحد بضميمة قرينة التطابق، الأصالة، أصالة التطابق التي هي قرينة، تكون أصالة التطابق بين السؤال والجواب. لأن السؤال سأل عن ماذا؟ عن الحد الذي يكون به الإنسان شاكرا، فالجواب أيضا يبين له هذا الأمر. يكشف الجواب الوارد على لسان الإمام عليه السلام عما يحقق عنوان الشاكر فحسب، دون التصدي لبيان حد وجوب الشكر. فكأنه يوجد لدينا أمران: حد تحقق عنوان الشاكر وحد وجوب الشكر. السؤال ورد عن حد تحقق عنوان الشاكر، بينما محل البحث والذي يؤثر والذي قد يصلح لأن يكون واردا على الحكم العقلي هو بيان ماذا؟ هو بيان حد وجوب الشكر، وهذا ما لم تتصدى الرواية له في السؤال. قلت إن فرض كون السؤال عما يحقق عنوان الشاكر فحسب. يعني أن السائل يسأل عن أمر عرفي صرف، هل أنه تحقق هذا الأمر أو لا، عرفا أو فقل أمر تكوين الصرف أنه هذا صار شاكرا أو لا. لعله إذا نعبر نقول أمر تكوين الصرف أدق، أنه هذا من ناحية واقعية تكوينية صار شاكرا أو لم يصر شاكرا، كأنه هكذا. إذا فهمنا السؤال كما ورد في الإشكال فسيكون معناه أن الغرض معرفة تحقق الشكر من ناحية تكوينية واقعية بغض النظر عن أي جهات شرعية أو مسؤولية عقلية، وإنما أصل تحقق هذا العنوان. بينما حال الراوي وهو يسأل الإمام عليه السلام وحال المروي عنه وهو يبين للناس أحكامهم، يعني بعبارة أخرى نقول مناسبة السائل والمسؤول ومناسبة الحكم والموضوع تقتضي أن لا يكون المراد كما ذكر في الإشكال وهو تبين حال القضية التكوينية الخارجية، بل أن يكون المراد تبين القضية الشرعية، لأن هذا يتكلم مع إمام، وعندما يتكلم مع الإمام يكون غرضه معرفة الجهات الشرعية في مثل هذه الأمور. أنا لا أقول أن كل رواية مع إمام من الأئمة أو نبي من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين هي لابد أن تكون شرعية، قد يبينون أخبار السماء ليس أمرا شرعي، قد يبينون آثار ولوازم بعض الأشياء الخارجية، لا ندعي هذه الدعوة العريضة، ولكن في المقام الشكر ومسؤولية الشكر أكو أدلة دلت على الوجوبة، العقل يدرك لزومه، القرآن تحدث هذا كلمة شاكر كلمة قرآنية، وإحنا دوما ننبه إلى هذه النقطة، نقول الكلمات القرآنية التي ترد في الروايات عادة يكون السؤال عنها بما لها من إيقاع ودلالة قرآنية، لأن القرآن مثل المرتكز العام، هو يمثل مو مثل، القرآن هو مرتكز عام لدى المسلمين بسبب كثرة قراءته وبسبب خصوصيته أنه نازل من الله وإلى آخره من الأسباب المعروفة التي لا تخفى على مثلكم. فعندما قال يكون به شاكرا يعني ماذا؟ يعني الظاهر يشير إلى قوله تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وأمثاله مما يدل على ذلك، فكأنه في مقابل كونه شاكرا يعني يكون كفورا، هذا يعني ظاهرا ما هو يكون كفور يعني ما أدى الحق، واضح إن شاء الله. وعليه فالظاهر من الحديث من جهتين، من جهة التناسب بين السائل والمسؤول أن هذا السائل يعتقد بإمامته وأنه هذا حجة الله على الخلق، والمسؤول هو واقعا كذلك، هو ينبئ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله، والتناسب بين الحكم والموضوع وهو بيان الحد وبيان المحدود، يعني الحد ماذا؟ الحد الشرعي، المحدود ما هو؟ الشكر، هو أيضا هذا شأن شرعي، فهذه المناسبات تقتضي أن نخرج عن حرق الألفاظ ونجمد على دلالاتها الوضعية بأن نفهم منها حد الشاكر فقط بغض النظر عن أنه هذا الشكر لازم غير لازم، هناك مسؤولية عليه، هنالك وجوب ليس هنالك وجوب، أصلا كأنه ما له علاقة القضية، هذا جدا بعيد جدا غير مناسب. فالاستفادة العرفية تقتضي أن يكون المراد بيان حد الشكر اللازم، فإذا تصدى لبيانه يعني ماذا؟ يعني وبالواقع احنا فهمنا عقلا أنه هذا الأمر مطلق، لزوم الشكر مطلق، فإذا هو تصدى لبيان حده يعني هذا رجع إلى ماذا؟ إلى تصرف الشارع من موقع كونه هو صاحب الحق، تصرف في ذلك الحد لما أسلفنا من أنه الشكر في وجوبه العقلي من سنخ الحق، لصاحب الحق أن يتصرف فيه سعة وضيقا. وفي الحقيقة هذه هي نفسها نعمة من نعمه، أنه يرضى بالحد الأدنى من الشكر، هذا من لطفه بعباده وإرفاقه به، أنه لا يطلب منهم حقه بمراتبه العليا، أصلا نقول كاملا أصلا هم عاجزون عن أداء حقه الكامل، هذا واضح، لكن نقول لا يطلب منهم حقه بمراتب عليا، وإنما يرضى منهم بأدنى المراتب وهو أن يحمد الله، أو إذا هو كان قضية فيها حق في المال مثلا يؤدي هذا حق المال. أكثر من هذا ما ضمنت الرواية. وعليه فهذه الرواية الشريفة تصلح لأن تكون من المحددات لوجوب الشكر، بحيث لا يبلغ إلى حد لزوم طاعة الأحكام الشرعية كما تم بيانه وإثباته في المقام الأول في مقام المقتضي عندما أثبتنا القضية على نحو الاقتضاء، وإنما هذا يصير من سنخ المانع منه. واضح إن شاء الله. هذه الرواية الأولى خدمة
عندنا الروايات تقول أن كلمة الحمد لله كلمة جامعة لجميع أنواع
الشكر. بلي احنا خلينا هاي روايات أخرى، خلونا أسعدنا بهذه الرواية إن شاء الله بخدمتكم، خلينا نركز بالمطلب ما نطلع من المطلب. الرواية الثانية ما رواه الكليني رحمه الله في الكافي أيضا، قال محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن معمر بن خلاد قال سمعت أبا الحسن صلوات الله عليه يقول من حمد الله على النعمة فقد شكره، وكان الحمد أفضل من تلك النعمة. فهو نفس الحمد هو أفضل له من النعمة، هذا واضح. احنا عندنا حديث ربما آخر يشرح هذا المطلب، وإن كان هو مارد في مورد خاص. إذا بالكم ما ورد أن البنات حسنات والبنون نعم، والله يؤاخذ على النعمة ويثيب على الحسنات، تقريبا مضمون الحديث موجود. فهذا يكشف عن ماذا؟ أن النعمة شو تكون؟ تكون هي مسؤولية، منشأ المسؤولية. فإذا هو حمد الله، الحمد هو قرب إلى الله، فش راح يكون؟ راح يكون ما يناله من حمده أفضل مما ناله من نعمته سبحانه وتعالى، نعلو هذا المنشأ. على أي حال هذا جهة
آخر من جوال الحسين،
نعم
من شكرك من شكرك على ما أنعمت عليه فقد أعطاك أكثر مما أخذ،
نعم. استذاك من ناحية العلاقة بين البشر. نعم أحسن. المهم السند تام أيضا. معمر ابن خلاد من سبقه واضح حاله. معمر راجعنا حاله أيضا، هناك توثيق صريح من النجاشي له، الشيخ ربما لم يوثقه ما يأثر، لأن ماكو أي مطعن فيه، الشيخ عنده طرق إلى كتابه وماكو مشكلة فيه. أما محمد بن يحيى وأحمد بن محمد بن عيسى بعد هؤلاء شأنهم واضح من الأجلاء. فإذا السند تام وتقريب الدلالة واضح بعدما تقدم في الحديث السابق، لأنه هو أيضا يبين أن حمد الله على النعمة شكر لله عز وجل، فيتحقق الشكر. فهذا تحقق الشكر ليس تحقق شكر واقع خارجي كما ذكرنا، وإنما تحقق الشكر يعني ماذا؟ يعني تحقق الحد اللازم من الشكر. فإذا كان إحنا العقل يدرك ما هو أشد من ذلك، هذا يصير تصرف في ذلك الأمر. يعني هو لسانهم لسان امتنان، حتى لسانه لسان امتنان وإسقاط الحق. هم مو تقول لي قد واحد من الأخوة يستشكل يقول أنه هذا يكشف عن أنه العقل أصلا لا يدرك وجوب الشكر بهذه المراتب العليا منافئ لها، لا، واضح أنه من لسانه لسان منا، فهذا يكفي، كأنه يكتفي في مقام الامتثال يكتفي بهذا الحد، ليس إلا من حمد الله على النعمة فقد شكر، مع المفروغية عن أنه الشكر لازم بمراتبه العليا، لكن يقول فقد شكر هل هو تحقق المطلوب. فلسانه مو لسان حكاية عن ما يدركه العقل وإرشاد، وإنما لسان إسقاط. هذه نقطة جدا مهمة، لسان إسقاط للزوم، يعني احنا نسقط عنك ما سوى ذلك. الرواية الثالثة ما رواه الكليني في الكافي أيضا، قال محمد بن يحيى عن أحمد عن علي بن الحكم عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لي ما أنعم الله على عبد بنعمة صغرت أو كبرت فقال الحمد لله إلا أدى شكرها وسنده ودلالته تامان في إثبات المطلب كسابقيه، بل هو أوضح وأقوى دلالة لما في الحصر بإلا، إنه ماذا عبر؟ ما أنعم الله على عبد بنعمة صغرت أو كبرت فقال الحمد لله إلا أدى شكرها. لسان حصر، حصر بهذه الطريقة اللي هي الحصر بإلا، لعله أوضح من الحصر بإنما، واضح إن شاء الله دلالة. والحصر فيه تأكيد على مضمونه، يعني افتراض وجود مخصص ومقيد للحاصر مو دائما سهل، معها يصير تعارض، ما يمكن اجتماع المقيد مع الحاصر. ما أقول دائما، بس مو مثل ما إذا جتي قضية هي من أول ما بها حاصر، يصير أسهل أورفان تخصيصها وتقييدها، واضح إن شاء الله. وأيضا لما في هذه الرواية الثالثة من التأكيد في قوله صغرت أم كبرت، يعني يتأكد نعمة عظيمة أو نعمة صغيرة، كبرت يعني عظمت نعمة، وهذا يدل على ماذا؟ على أيضا العموم، واضح إن شاء الله. ما يفيد قوة العموم. بلي بلي من يقول صغرت يعني قد يكون واحد يجي هو هذا الحديث بإطلاق بعدين يجي حديث أن مثلا نعمة الهداية اللي هي من أعظم النعم أنه هاي لا تشكر إلا بطاعة الله مثلا يمكن الجمع بينهما. ليش؟ لأنه ذاك الذي يقول نعمة الهداية يعني يبين إحدى أعظم النعم أو هي أعظم النعم. هذا الحديث يحمل على النعم العادية إذا ما عندنا كلمة صغرت أو كبرت. أما إذا قال صغرت أو كبرت إيش راح يصير؟ راح يصير دلالته على أن هذا الحكم شامل لأعظم النعم ولأدنى النعم بدون فرق.
صغرت النعمة أو كبرت النعمة. إيه
طبعا. إيه. وعليه إيش راح يصير؟ راح يصير راح تصير الدلالة التي تتضمن كلام من هذا القبيل تصير الدلالة أوضح في إثبات الحكم للموضوع. يعني ماكو خصوصية لأفراد الموضوع راح يصير. يعني هو يتصدى لنفي الخصوصية عن أفراد الموضوع. فبعد ماكو مجال أنت بعدين تجي تقول لا احنا نستثني الأفراد العليا المراتب العليا من الموضوع مثلا أو المراتب الدنيا. وهذا شأن عام هذا فرد نمط تعبيري ربما هو هذا ما مؤشر إليه في الأصول أنه هذا من الأدلة مثلا على كذا على العموم. بس هو واضح دلالته على العموم تشبه دلالة كل يعني ما يرد لها مؤونة زايدة يعني واضح القضية. وكذا ما في التعبير بأدى شكرها من صراحة في الدلالة على عدم لزوم ما سوى الحمد لله. بعد ما يبقى شبهة أن نقول هذا عد شاكرا عد شاكرا ما كان الإشكال الذي تقدم بالبداية إن أنا بعد ما تقدر تجيبه هذا الإشكال. ليش؟ لأنه هو شو يقول؟ يقول أدى شكرها. أدى يعني ماذا؟ يعني هو أدى اللازم غير. فهو صريح في الدلالة على عدم لزوم ما سوى الحمد لله تعالى في مقام تحقيق الشكر اللازم. وأيضا للبحث صلة هنالك نصوص أخرى لابد أن نتعرض لها وربما توجد نصوص معارضة لهذه النصوص. وعلى أي حال هذا المطلب واقعا يصير عبرة المفروض أن تتحول إلى جزء من رؤيتنا للفقه أنه أي مطلب عقلي مهما بلغ من الوضوح لابد أن ننظر إلى النصوص الواردة فيه. فمو نقول هذا عقلي بعد ما يحتاج نصوص مو شرعي. لا النصوص جدا لها تأثير في بعض الأحيان في التنبيه إلى الإدراك العقلي في بعض الأحيان قد يكون حتى إلى تحديد المدرك العقلي وتغيير موضوع. بالنتيجة الهدى هو هذا كما لاحظت مثلا في بعض الروايات بعضها من واحد الذي يتابع ويعقب يبحث مثلا عن النصوص العامة اللي هي تعطي رؤية تفصيلية للعلاقة بين العبد وبين الله. نحن قاعد نتحدث عن جهة جدا أساسية بنيوية يعني في تأسيس العلاقة مع الله عز وجل. فمثل هذه الأمور عادة واحد يروح إلى النصوص المفصلة الطويلة بعد مو الموجزة. الموجزة بالموضوع مباشرة لا بس تنفع. أما إذا واحد يريد يبحث وين يبحث؟ بس المفردة واحدة ما تكفي. يبحث بعضها أكو معاني مو إلا ما أخذ بها نفس الألفاظ حتى أنت تبحث من خلال دلالة اللفظ من خلال محركات البحث وإنما تحتاج أن تروح إلى هاي النصوص المفصلة. من أهم النصوص في هذا المجال مثلا عندنا رواية الإمام الكاظم عليه السلام مع هشام بن الحكم في العقل نص مفصل ويذكر أمور دقيقة جدا. ومن أهم النصوص في هذا المجال وصية أمير المؤمنين عليه السلام لولده الحسن، وهي عموما خطب أمير المؤمنين خطبة الزهراء عليها السلام، تعطي بعضها رؤية عامة للدين، تصور عام للدين. إذا واحد عنده شيء غامض يريد يستطلعه، صادفت حسب الظاهر إما في الرواية عن الإمام الكاظم، وإما في الرواية مع أمير المؤمنين عن قضية وصيته لولده الحسن، أنه يقول العلاقة مع الله مبنية على العقل، ظهر في رواية عن الإمام الكاظم، والعقل ما يتحقق إلا بالعلم. إحنا ما نقدر نأسس علاقة مع الله إلا بناء على عقل، والعقل ما يتحقق إلا بماذا؟ بالعلم. والعلم يقول ما يتحقق إلا بالتعلم، والتعلم يؤخذ من عالم رباني. عالم رباني بعد واضح يعني هو مرتبط بالله، يعني نبي إمام كذا. فإذن النتيجة هنا أني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي صلوات الله عليهم أجمعين، والحمد لله رب العالمين. من الأمور المهمة أنه موضوع الربوبية واقتضاء للطاعة اللي هو الأساس صار عندنا، احنا الآن على أرض صلبة ما عندنا قلق، يعني لو ما كان هذا واقعا يصير الأمر مقلق. فعلى عادتنا نستفيد من أساتذتنا وكذا، خاف يصير عندنا غفلة عن جهة كذا، خصوص في الأمور اللي هي ما مكتوبة ولا. فسألت سيد الأستاذ ليلة الخميس، سيدنا شنو واجب وجوب الطاعة، شنو سببه؟ هم هذني شكر المنعم ودفع الضرر، شيء أهم من هذا؟ شنو؟ قال هو سبحانه وتعالى مالك. قلت سبحان الله، يعني نفس قلت سيدنا هذا كاتبيه أنتم مكان، أنا قلت لعله هو السيد مبينة وأنا مثل مستفيدة منك وناسي أنه أنا ما تدرون وشنين تجتمع معلومات إنسان عادة مما يأخذ يعني. قال لا ما أتذكر كاتبه، بس هو بالنتيجة هذا واضح، هذا من الأمور واضحة، هو هذا أهم من يعني الشكر، هو مالك وهو بعد حقه يصير بعد هو حق المالك يعني. فهذا أيضا يزيد يعني يصير مؤيد للمطلب. على أي حال حديث لا ينتهي، السلام عليكم، خدمتكم.